أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وعليكم السلام ورحمة الله. ثانيها، الإشكال الثاني الذي استشكله السيد الخوي، طبعا نحن كان كلامنا في الدرس السابق، الإشكال الأول قلنا يظهر من الإشكال الأول شقوق ثلاثة ذكرناها أجبنا عليها. الإشكال الثاني الذي ذكره أعلى الله مقامه الشريف هو ما ذكره من الإطمئنان بأن الشيخ حدث بما ادعاه من دعوى الكشي في أصحاب الإجماع، وأنه رحمه الله زعم أن المراد من الإجماع على التصحيح، يعني السيد الخوئي يقول أن الشيخ الطوسي زعم اعتقد أن المراد من الإجماع على التصحيح في كلام الكشي هو عدم الرواية عن غير الثقات، وجعل رحمه الله السيد الخوئي القرين على ذلك عدم تخصيص الشيخ دعواه بالثلاثة وتعميمه لها إلى غيرهم، زاعما في المعجم أنه لا مصداق لهؤلاء وغيرهم من الثقات إلا بقية أصحاب الإجماع. هذا الإشكال الثاني أظن استخرج من عبارته السابقة التي تقدمت قراءتها بكاملها. وهنا أيها الإخوة، في مقام الجواب على هذا الإشكال الثاني المتضمن في عبارته السابقة، نقول تارة نبني على صحة ما ادعاه كما بنينا على هذا في أصحاب الإجماع من نظر الشيخ إلى أصحاب الإجماع بقوله الثلاثة وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يرون ولا يرسلون، وأخرى لا نبني ونقول كما قلنا نقول سابقا بأن هذا مجرد ظن قد يكون ناظر إلى ثقات آخرين لا نعرفهم، ما وصلتنا معلوماتهم، للأسف كثير من كتبنا ضاعت فما وصلتنا معلومات كافية شافية وافية عن هذه الأمور. فإن بنينا على الأول كما هو مختارنا النهائي في بحث أصحاب الإجماع لأننا لا نحتمل أن يكون النظر إلى غيرهم، فإن بنينا على الأول فنقول لا يلزم من نظر الشيخ بقوله وغيرهم إلى بقية أصحاب الإجماع أن تكون دعوه دعوة حجسية. يعني نحن نريد أن نقول بأنه لا يوجد تلازم بين أن يكون الشيخ بقوله الثلاثة وغيرهم الذين عرفوا بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا على الثقة لو كان ناظرا إلى بقية أصحاب الإجماع وإلى إجماع الشيخ الكشي لا يلزم بالضرورة أن يكون حدسي. السيد الخوئي يريد يقول أن الشيخ ناظر إلى أصحاب الإجماع فهذا حدس، وحدس الشيخ ليس حجة على غيره، ليس حجة على الآخرين لأنه حدس شخصي له قد لا نستظهر هذا. لماذا؟ لأن الشيخ فهم من بحث الإجماع أن المراد من التصحيح هو أنهم لا يروون إلا عن ثقة. نحن نقول حتى لو سلمنا أن الشيخ ناظر بقوله وغيرهم إلى بقية أصحاب الإجماع وأنه ناظر إلى من ادعي فيهم الإجماع من الشيخ الكشي، مع ذلك لا يلزم ما يذكره السيد الاستنتاج وهو أن هذا يكون حدسا من الشيخ. يمكن أن يكون حدسا ولكن يمكن أن يكون قريبا حس، لأن الشيخ كما أسلفنا هو وجه المتقدمين وهو الذي انتهت إليه كتبهم وآثارهم، فيمكن أن يكون قد عثر على ما يوجب تفسير الإجماع بهذا التفسير مما هو حس وصل إليه من أساتذته وأساتذة أساتذته، إما شفان وإما من خلال كتبهم التي وصل إليه. مجرد أن يكون الشيخ ناظرا في عبارته هذه إلى أصحاب الإجماع لا يعني بالضرورة ما يستفيده السيد الخوئي أن هذا حدث من الشيخ. أقول يحتمل أن يكون حدثا، لا طريق لنا إلى النفي القطعي، ولكن يحتمل قريبا أيضا ما دام الشيخ جازم به بهذا الجزم النهائي، يحتمل قريبا أن يكون حسا من الشيخ، لأن الشيخ وجه المتقدمين وعرف ديدنهم فرأى أن المتقدمين بنوا على تصحيح ما يصح عن هؤلاء، لأنهم صرحوا إما شفاها كأساتذة عصرا بعد عصر أو في كتبهم التي وصلت إلى الشيخ ولم يصل أكثرها ومعظمها إلى الطائفة بعد الشيخ، فيكونون قد صرحوا بأن تصحيحهم إنما كان لأجل أن هؤلاء لا يروون ولا يرسلون إلا على ثقة، فيكون ما نحن حدثنا به في وحث أصحاب الإجماع في القول الرابع من أنه لا طريقة لتصحيح كل روايات شخص إلا أن لا يكون يتخذ في الرواية أسلوبا لا ضابطة فيه، وأن تكون هناك ضابطة مقبولة عند الطائفة، ربما كان هذا الذي حدثنا به وصل حسا إلى الشيخ رضوان الله تعالى عليه. من أين تقول يا سيدنا أنه إذا كان نظر الشيخ إلى بقية أصحاب الإجماع فهو حدث ولا يكون حسن؟ ما دليلك على أن هذا حدث من الشيخ؟ ما الدليل؟ كما يمكن أن يكون حدثا يمكن أن يكون حسا، وأنت القائل في بحث حجية خبر الواحد من علم الأصول، وقدمت أيضا قبل صفحات في نفس مقدمة معجم الرجال بأن الخبر إذا دار أمره بين أن يكون حسيا أو حدسيا فهو يبنى على الحس ما دام لا يوجد دليل على الحدس، وهذا الذي ذكره الشيخ في العدة يقينا هو خبر، يقينا هو خبر، ماكو شك بيننا وبين السيد الخوئي ولا خلاف في أنه خبر، فإنه قال الثلاثة وغيرهم من الثقات الذين عرفوا في الطائفة بأنهم لا يرون، خبر هذا أو مخبر؟ خبر، من شأنه أن يكون حسي أو لا؟ من شأنه أن يكون حسي، مو مقطوع الحسية يعني، ها؟ إذا كان هكذا فنقول إما هو مجزوم الحسية كما هو ظاهره، أو لا أقل تنزلا يحتمل الحسية والحدسية، وإذا احتمل الحسية والحدسية فنقول يحمل على الحس لأن عمدة الدليل، والسيد خوي يعترف بهذا، يقول إذا دار أمر الخبر بين كونه حسيا وحدسيا يحمل على الحس ما لم نجزم بأنه حدسي. يا لا يبقى إلا أن يقول السيد خوي أنا أجزم بأنه حدسي، نقول له ما دليلك على أنه حدسي؟ يقول نظره إلى بقية أصحاب الإجماع، إيش يقول في عبارته؟ نقول مجرد أنه ناظر إلى بقية أصحاب الإجماع لا يكون دليلا على أنه حدسي، لأن تفسير الشيخ للإجماع تفسير الشيخ للإجماع بهذا التفسير كما يحتمل أنه فهمه من عبارة الكشي، يحتمل أيضا أنه اطلع على أن الأصحاب من خلال أساتذته ومن خلال كتبه ومن خلال إلى ما هنالك اطلع على أن الأصحاب فسروا كلامهم حسا بهذا التفسير، هذا لا يعود حدسا كما هو واضح. وعلى هذا الأساس فحتى لو سلمنا كما بنينا نحن في أصحاب الإجماع على أن الشيخ ناظر في عبارته إلى بقية أصحاب الإجماع، فلا شك ولا ريبة في أنه لا جزم بحدسيته، فلا بد من حمله على الحسية فيكون خبرا حجة. هذا إذا بنينا على أنه ناظر لبقية أصحاب الإجماع كما أسلفنا، وأما إذا لم نبني على هذا كما لم يبني أكثر المحققين ورفضوا كلام السيد الخوي كسيد الشهيد الصدر على الله مقامه الشريف وبعض المحققين كصاحب مشايخ الثقات وغيرهم أيضا، وقالوا بأن هذا مجرد حدث مو من الشيخ، هذا حدث من السيد الخوي على الله مقامه الشريف بأنه ناظر إلى بقية أصحاب الإجماع، ربما كان هناك ثقات غير الثلاثة وغير أصحاب الإجماع كان لهم هالخصوصية أنهم أخبروا أنهم لا يروون إلا عن ثقة حينما يروون، أو كما يعبر الشهيد الأول لا ينقلون إلا معتمدين، يعني لا يروون إلا عمن يعتمدون عليه في النقل وهو الثقات. حينئذ ماذا يقال؟ يقال بأنه إن بنينا على هذا لا شك ولا ريب أن أصل إشكال السيد الخوئي بعد لا يتأتى، لأن هذا خبر حسي من شأنه أن يكون حسيا، لا دليل على أنه ناظر إلى أصحاب الإجماع إلا الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، لا نعرف من هم هؤلاء الغير، لا نعرف، قد يكونون بقية أصحاب الإجماع قد يكونون غيرهم،
قد يكونون كما يقال أمثال جعفر بن بشير البجلي وعلي بن الحسن الطاطري وأحمد بن محمد بن عيسى وهؤلاء. وحينئذ فهذا خبر من شأنه أن يكون حسي، ماكو أي قرينة أو دليل على أنه حدسي إن لم يكن ناظر إلى أصحاب الإجماع. وحينئذ فلا شك ولا ريب أننا ملزمون بالأخذ به، لأن الشيخ الثقة المأمون يقول بأن هؤلاء معروفين في الطائفة أنهم لا يرون إلا عن ثقة. غاية الأمر كلمة وغيره من الثقة بعد ما تفيدنا شيء، لأن ما نعرف من ذولا. صبحتنا في الثلاثة مو مشكلة، خلا يعرفون، يبقى أن الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. هذا الإشكال الثاني المستخرج من عبارته السابقة، احنا قرينا نص العبارة. الإشكال الثالث المستخلص من عبارته السابقة أن الدليل الواضح على كون هذه الدعوة حدسية من الشيخ مناقشته بنفسه في جملة من مراسيل الثلاثة وبقية أصحاب الإجماع. وين؟ في التهذيبين. فبقية أصحاب الإجماع ما لنا شغل فعلا بهم، خلينا مع الثلاثة. ها صحيح ناقش في مراسيل جملة من الثلاثة. إذن فهو انتبهوا يا إخوان، فتكون الدعوة حدسية من الشيخ. يقول الشيخ شنو ادعى التسوية بين مراسيلهم ومسانيد غيرهم. لماذا التسوية؟ لأنهم عرفوا في الطائفة بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. مو هو بس ادعى التسوية، قال ولذا سوت الطائفة بين ما يرسله هؤلاء الثلاثة وغيرهم من الثقات وبين ما يسنده غيرهم. لماذا؟ لأنهم عرفوا في الطائفة بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. خب جيد، إذن التسوية مو بس عند الشيخ، التسوية عند الطائفة أيضا. يقول السيد الخوئي من الدليل القطعي على أن هذه التسوية، هذه الدعوة دعوة حبسية مو حسية من الشيخ، هو أن الشيخ بنفسه في التهذيبين ناقش في بعض مراسيل هؤلاء الثلاثة. أقول أنا أيها الإخوة لأن هذا الإشكال في خطأ منهجي واضح، لأن في خلط بين دعويين، مسألة التسوية بين المراسيل ومسانيد غيرهم اللي قلت أنا سابقا أنها مطلب علمي قد يتبناه بعض الطائفة، قد لا يتبناه البعض الآخر، قد يتبناه الشيخ، قد يكون فقيه في مقتبل حياته يتبناه بعد ذلك لا يتبناه، قد لا يكون يتبناه، قد يتبناه لأنه رأي اجتهادي. وبين الدعوة الحسية أنهم عرفوا في الطائفة بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، فإن مسألة تقديم المسانيد على المراسيل وإن كان مرسلها يعلم بأنه لا يرسل إلا عن ثقة، أو تقديم المراسيل على المسانيد أو عدم تقديم أحدهما على الآخر مسألة اجتهادية، مسألة اجتهادية لا ربط لها بأن يكون هو واقعا يرسل عن ثقة أو لا يرسل عن ثقة. افترضوا أصلا ماكو أحد لا يرسل إلا عن ثقة، نجي نبحث البحث النظري، وهو أنه لو فرضنا وجود مرسل لا يرسل إلا عن ثقة ومسند أسند عن ثقة، أيهما يقدم على الآخر؟ قد يقال بأن هذا يقدم على ذاك، لأن ذاك توثيق مجهول العين وهو إرسال من يرسل ولا يرسل إلا عن ثقة، ونحن لا نقبل على إطلاقه توثيق مجهول العين. أكو تلازم بين رفضنا هذا المطلب الحدسي الاجتهادي وبين رفضنا الدعوة الحسية التي تقول بأن الثلاثة عرفوا في الطائفة بأنهم لا يروون ولا يرسلون. التسوية شيء والدعوة الحسية في أنهم لا يروون ولا يرسلون شيء آخر. إشكال السيد الخوي وين مرتبط؟ مرتبط بالمطلب الحدسي الأول وهو عدم هذا أولا. ثانيا نقول بأنه تقدم أن الشيخ الطوسي، وين تقدم في بحث أصحاب الإجماع، أن الشيخ الطوسي ما وجدناه يرفض المراسيل يا إخوان. رأيتم أكثر من ما أتي مورد أنا جمعت من التهذيبين وموارد انفردت فتوى فيها بوجود دليل مرسل فقط، جمعت 5-6 موارد أفتى فيها الشيخ بأحكام إلزامية لا يوجد دليل عليها إلا المرسل، عمل بالمراسيل فقط، رفض المراسيل في خصوص في كل أصحاب الإجماع مو في خصوص الثلاثة. إحنا لا بد أن نلاحظ إشكال في الثلاثة، في الكل في 8 موارد، وفي كل الـ8 موارد كانت في حالات التعارض، وكل الثمان مواقد اللي في حالات التعارض كان في مقابل المرسل عدة مسانيد، أو كان في قبال المرسل مشهور عمل الطائفة، أو كان في قبال المرسل تسالم الطائفة كما هو قال، على اختلاف المواقد اللي تقدمت قراءتها بشكل مفصل في دروس سبقت في بحث أصحاب الإجماع. ولم نعثر على مورد واحد لا في كتبه الروائية ولا الفقهية أنه رفض العمر بمرسل من هذه المراسيل، مضافا إلى أننا لو سلمنا أصلا أنه رفض الدعوة في المراسيل بتا كالمحقق المعتبر ها أو كالشهيد الثاني، هذا لا يعني أنه يرفضها في المسانيد، لأنه في المراسيل لا تلازم بين قبول الدعوة في المسانيد وقبولها في المراسيل. السيد الشهيد الصدر قبلها في المسانيد وما قبلها في المراسيل إلا عندما يرسل عن غير واحد لحساب الاحتمالات الخاصة، سيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. أما حيث يرسل عن شخص واحد أيضا ما قبل. ومن لا يقبل الدعوة ها في المراسيل قبلها حيث يكون يرسل عن غير واحد، كصاحب المدار قبلها وصاحب استقصاء الاعتبار قبلها، لأنه قال نطمئن هنا بأنه لا يمكن أن يوجد ثلاثة في طبقة واحدة غير فقط، لأن أكثر رواته فقط. وعلى هذا فلا شك ولا ريب في أن هذا الإشكال الذي استشكله السيد الخوئي ويستخرج ثالثا من عبارته إشكال فنيا غير صحيح مربوط بالمراسيل وفي حال التعارض، لا شك ولا ريب أنه لا ينسحب على الدعوة الحسية التي هي لب البحث. ليش يغير موقع البحث السيد رضوان الله تعالى عليه من قضية أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا على ثقة إلى قضية التسوية بين مسانيدهم ومراسيل غيرهم؟ أصلا قد يكون الشيخ حتى لو سلمنا أنه ناقش في المراسيل، قد يكون الشيخ في مقتبل حياته من ألف التهذيبين كان له رأي، وبعد ذلك عندما ألف العدة صار له رأي آخر اجتهادي، مو المشكلة. لطالما تجدون أن الفقهاء قد يغيرون مبانيهم التفصيلية في طول الزمن وعندما يتعمقون في الفقهاء. هذا الإشكال الأول للسيد الخوئي اللي تضمن في بطنه ثلاث إشكالات. الإشكال الثاني للسيد الخوئي الذي نقرأ عبارته على النسق السابق، نقرأ عبارته ثم نقرر الإشكالات الواردة في العبارة. الإشكال الثاني للسيد الخوئي هو ما قاله، ما ذكره بقوله نص كلامه: فرغم أن التسوية المذكورة ثابتة وأن الأصحاب عملوا بمراسيل ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي وأضرابهم، قب جيد، ولكنها لا تكشف عن أن منشأها هو أن هؤلاء لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثق، بل من المضمون قويا أن منشأ ذلك هو بناء العامل على حجية خبر كل إمامي لم يظهر منه فسق. وهذا من أعجب إشكالات السير رحمة الله عليه، ها؟ أن منشأ ذلك هو بناء العامل على حجية خبر كل إمامي لم يظهر منه فسق. يعني شو يريد يقول السيد الخوئي؟ يريد يقول أولا في الإشكال السابق قلنا التسوية أصلا ثابتة، فرضنا أن التسوية ثابتة بين مسانيد غيرهم ومراسيلهم، فالشيخ حدث بالسبب وهو أنهم لا يرون ولا يسمون إلا عن ثقة، هذا حدث من الشيخ أن سبب التسوية هو أنهم لا يرون ولا يسمون إلا عن ثقة، مع أنه قد يكون السبب شيء آخر وهو أن هؤلاء الذين سووا بين مراسيلهم ومسانيد غيرهم هو حجية رواية كل إمامي لم يظهر منه فسق، فمراسيلهم حجة من باب أنها روايات إماميين لم يظهر منهم فسق، والطائفة كلها على هذا مثلا، وعدم اعتبار الوثاقة فيه كما نسب هذا إلى القدماء واختاره جمع من المتأخرين منهم العلامة قدس سره على ما سيجيء في ترجمة أحمد ابن إسماعيل بن سمكة بن عبد الله بن سمكة أو الملقب بسمكة، هذا نحن تعرضنا له وين يا إخوان في مقدمات الدراسة عندما تحدثنا عن توثيقات المتأخرين، بحثنا مع السيد الخوئي مفصلا فيما نسب إلى العلامة من أنه يبني على أصالة العدالة، وبينا عشرات الموارد من خلاصة العلامة صريحة في أنه لا يبني على أصالة العدالة، وأما ما استشهد به من أحمد بن إسماعيل بن عبد الله الملقب بسمكة أو بن سمكة على اختلاف النسخ، فقد بينا هناك أن له مدائح، ها، أنه كان مؤدب البرقي، ها، وكان من أهل العلم والأدب وله مصنفات كثيرة، فقد يكون العلامة اعتمد على هذه المدائح، ها، في جعله في قسم الثقات الذين يعتمد على مروياتهم وليس اعتمادا على أصالة العدالة. بعدين هذا مورد من المتشابهات، لما يصرح هو في كثير من الموارد أنه ليس فيه جرح ولا تعديل مع كونه شيعي، ومن هنا نتوقف في الرواية. لو كان يبني على أصالة العدالة فليش يتوقف؟ عشرات التوقفات موجودة في الخلاصة من القبيل. وعليه فلا أثر، يقول السيد الخوئي، لهذه التسوية بالنسبة إلى من يعتبر بثقة الراوي في حجية خبره. والمتحصل يا أخي، انتهت عبارته، المتحصل من هذه العبارة أنه رحمه الله مع تنزله عن إشكاله الأول يورد هنا بأمرين: أن الشيخ حدث بأن سبب التسوية هو عدم روايتهم عن غير الفقهاء. الثاني أن المضمون كون سبب التسوية بناء القائل بها بالتسوية على أصالة العدالة التي نسبت إلى القدماء واختارها بعض المتأخرين كالعلام. هذا خلاص عبارته. أما الأمر الأول فجوابه واضح مما تقدم، حيث إن الشيخ لم يدع الاجتهاد في معرفة سبب التسوية. شو قال الشيخ؟ شوفوا عبارته، قال: الثلاثة، أحمد وفلان وفلان وغيرهم من الثقات، وأما إذا كان ممن لا يرسل إلا عن ثقة، فلا تقديم لخبر غيره عليهم مشكلة. ولذا نص العبارة: سوت الطائفة بين ما يرسله أحمد بن محمد بن أبي نصر وأحمد بن محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وغيرهم من الثقات، من ذولا الذين عرفوا في الطائفة بأنهم لا يرون ولا يسندون إلى ثقة، وبين ما يسنده غيرهم. شو قال الشيخ؟ قال: عرفوا في الطائفة، وأنا جنابي أحدث أن الطائفة فعلت تسوية لأجل ذلك، صريح كلامه بعد أنهم عرفوا في الطائفة، مو أنا أحدث أن الطائفة سوت لهذا. لماذا أحمل عبارة الشيخ ما لا تحمله؟ هو بصراحة يقول، الشيخ مو إنسان خبصوقي أو إنسان عادي، ها، الشيخ فقيه من أعظم وكبار الفقهاء، يقول بأن الطائفة سوت بين هؤلاء الذين عرفوا عندها بأنهم لا يرون إلا عن ثقة، مو أنا أقول لا يرون إلا عن ثقة ولذا سوت. يصرح بأنهم عرفوا عندها، ما كان يحق له أن ينسب فهمه وحدسه إلى الطائفة. متفقه ليس له حق أن ينسب إلى الطائفة حدسياته، فكيف شخص مثل الشيخ كيف يمكن أن ينسب إلى الطائفة أمر يحتمل أن يكون هو ويحتمل أن يكون غيره، وهو يصرح بأنهم عرفوا في الطائفة بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. فإنه أخبر إخبارا جسميا بأن الطائفة تعرف عدم رواية الثلاثة وغيرهم عن غير الثقات، ومع هذا كيف يتسنى لأحد أن يزعم أن الشيخ حادث بما نسبه إليهم من سبب التسوية؟ هذا الأمر الأول. أما الأمر الثاني فهو أغرب جدا، أغرب والغريب أن يشكل به السيد الخوئي في المقام. أولا يا إخوان، خل أقول لكم شيء، أصالة العدالة وين موردها؟ موردها إذا ثبت أن الشخص إمامي لم يظهر منه فسق. خب، أولا إهناء الشيخ لمن ينسب يا إخوان؟ أنها سوت للطائفة، مو لشخص وشخصين وثلاثة. ثانيا أن أصالة العدالة إنما تجري في من علم أنه إمامي، مو كل ثقة أو مو كل إنسان. جيد. ثالثا، أصالة العدالة ما تثبت وثاقة الذي أجروها فيه، إنما تثبت أنه لم يثبت عنه الفسق، لكن لا يثبت له وصف الوثاقة والعدالة. إذا تمت هذه المقدمات وربما غيرها كان ينبغي أن نقولها، ماكو داعي لها فعلا، ها، نقول هنا السيد الخوئي مدعاه حيث تحدث عن أصالة العدالة وتمسك بها بكثير من الأبحاث، أن بعض المتقدمين وتبعهم بعض المتأخرين هم على هذا. جيد، هنا الشيخ يقينا لا يبني على أصالة العدالة، ماكو شك، كتبه صريحة، بل أنا حققت في محله وقد تقدم البحث في بعض التنبيهات في مقدمات الدراسة أنه ماكو من فقهائنا من يبني على أصالة العدالة في الموارد التي يكون الوثاقة فيها شرطا، بل الذين بنوا على أصالة العدالة بنوا عليها بحق. وين؟ في الموارد التي يكون الفسق فيها مانعا ولا يعلم أن الرجل فسق أو لم يفسق. أكو موارد يا إخوان العدالة شرط فيها، الوثاقة شرط، مثل الشاهد العدالة شرط بالمعنى الأخص فيه، مثل باب الرواية العدالة أو الوثاقة شرط. بعض الأماكن ماكو دليل على أن العدالة أو الوثاقة شرط. هناك بحث بين بعض المحققين في إمامة إمام الجماعة أنه هل العدالة شرط أم أن الفسق مانع عن الاقتداء؟ فرق بين المطلبين. الفسق أمر وجودي مسبوق بالعدم، يمكن أن نتمسك له بالأصالة، بينما الوثاقة إخبار عن ملكة العدالة في النقل، إذا أريد العدالة بالمعنى العام يعني الوثاقة، وإذا أريد العدالة بالمعنى الأخص عن ملكة التقوى ولو من خلال حسن الظاهر والعشرة. حينئذ بعد أن استقرأنا كلمات الفقهاء وبالأخص قلنا لكم إبان ذلك، راجعوا كلمات المتقدمين التي ينقلها العلامة في المختلف، فإنه نقل جل كلمات المتقدمين هناك، واضح كلامهم في أنهم إنما يتحدث من يتحدث منهم عن أصالة العدالة في المورد الذي يكون فيه الفسق مانع، وحيث اتفقوا على أقل تقدير أن العدالة بمعنى الوثاقة شرط في الرواية، فلا يتسنى لأحد أن يبني على أصالة العدالة، لأن الوثاقة شرط وجودي يحتاج إلى إثبات. خب، إذا كان هكذا نقول الشيخ نسب إلى الطائفة أنها تعرف أن هؤلاء الثلاثة وغيرهم من الثقات مجموعة خاصة لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، فكيف يكون بانيا على أصالة العدالة مع أن أصالة العدالة لا تثبت وثاقة؟ أصالة العدالة غاية ما هنالك تنفي الفسق، هذا أولا. ثانيا، ألم يلتفت السيد الخوئي رحمة الله عليه إلى أن هؤلاء رووا عن الإماميين وغير الإماميين وأن الدعوة ليست خاصة بالإماميين، فإنهم رووا عن واقفي ورووا عن فطحي ورووا عن فلان ورووا عن فلان، أصالة العدالة وين تجري سيدنا؟ تجري في خصوص الإمامي الذي لم يظهر منه فسق، أصلا ما أوردها هناك. والمدعى في هؤلاء الثلاثة أنهم لا يرون إلا عن ثقة سواء كان من الإماميين أو غيرهم، فكيف يمكن أو يحتمل أن يكون معتمدهم على أصالة العدالة؟ ثالثا، الشيخ نسب إلى الطائفة إلى عصره أنها متسالمة على هذا الأمر، أو يحتمل السيد الخوئي أن الطائفة كلها كانت على تبني على أصالة العدالة؟ هو بنفسه لا يقبل بهذا، يقول بعض المتقدمين وبعض المتأخرين بنوا على هذا، فكيف يحتمل أن يكون منشأ هذه الدعوة هو ماذا؟ بناء العامل يعني المسوي بين المراسيل والمسانيد غيرهم على أصالة بناء العامل على أصالة العدالة، مع أن الشيخ يصرح بأن المدار هو على الوثاقة، وأن هؤلاء عرفوا في الطائفة أنهم لا يرون إلا عن ثقة، مو أن العامل والمسوي بين مراسيلهم ومسانيد غيرهم ماذا يبني على أصالة العدالة. فهذا الإشكال أصلا غريب، يعني ما كان ينبغي أن يذكر في كلمات السيد رضوان الله تعالى عليه، ويكفينا أصلا لدفع هذا الكلام العبارة اللي نقلناها مرة أو مرتين يمكن صرنا نقليها هنا في الدرس، وهي عبارة العدة عندما يقول وجدنا الطائفة ميزت هي نفس الطائفة اللي يتحدث عنها الشيخ أنها سوت، يقول وجدناها ميزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار ووثقت الثقات، ضعفت الضعفاء، فرقوا من يعتمد على حديثه وروايته ومن لا يعتمد، بدحوا الممدوح ذموا المذموم، قالوا فلان متهم في حديثه، فلان كذاب، فلان مخلط، فلان مخالف في المذهب، فلان واقفي، فلان فطحي، وغير ذلك من الطعون التي ذكروها وسنفوا في ذلك الكتب واستثنوا الرجال. هذا واضح أن الطريقة عند الطائفة قائمة على هذا، على الوثاقة، مو على أصالة العدالة. وهو ينسب إلى هذه الطائفة أن هؤلاء في نظرها لا يرون إلا عن ثقة. كيف يتسنى للسيد الخوي بعد مو أن يجزم، أن يحتمل احتمال ولو 1% أنه الطائفة التي سوت كانت تبني على أصالة العدالة. والحال أنه هو السيد يعترف أن بعض المتقدمين هم الذين نسب لهم أنهم كانوا يبنون على أصالة العدالة، وهنا النسبة لكل الطائفة. هذا إشكال الثاني بأمره، أيضا صار واضح إشكالا وجوابا. ثم إنه رحمه الله استشكل ثالثا على القاعدة من أساسها بقوله إن هذه الدعوة وهؤلاء الثلاثة وأضرابهم من الثقات لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقاه دعوا دون إثباتها خرط القتاد. ليش؟ فإن معرفة ذلك في غير ما إذا صرح الراوي بنفسه أنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، ومن الظاهر أنه لم ينسب إلى أحد هؤلاء إخباره وتصريحه بذلك، وليس لنا طريق آخر لكشفه، غاية الأمر عدم العثور برواية هؤلاء عن ضعيف. يعني الطائفة استقرأت روايتهم أو الشيخ استقرأ روايتهم ما وجد ضعيف، لكنه لا يكشف عن عدم الوجود، على أنه لو تمت هذه الدعوة من خلال استقراء الطائفة فإنما تتم في المسانيد دون المراسيل، فإن ابن أبي عمير بنفسه قد غاب عنه أسماء من روى عنهم بعد ضياع كتبه، فاضطر إلى أن يروي مرسلا على ما يأتي في ترجمته، فكيف يمكن لغيره؟ بأن يطلع عليهم ويعرف وثاقتهم، فهذه الدعوة ساقطة جزمة. وهذا كلامه في المعجم الجزء الأول صفحة 63. هذه العبارة تنحل أيضا إلى أمرين يا إخوان، بالدقة إشكالان عنده في هذه العبارة. الإشكال الأول أنه لا طريق لإثبات هذه الدعوة حسا إلا إخبار الثلاثة بها، ومن الواضح عدم نسبة ذلك إليهم، لكن ما أدري أكو أحد نفى أم أنهم هم الذين صرحوا؟ ما أكو دليل على النسبة على أنهم صرحوا، لكن أكو أحد همات نفى؟ لا ندري، لعلهم صرحوا والشيخ وصله التصريح لكن ما نقله إلينا، لأنه كان واضح أصلا ما كان يحتمل أن يصل النوبة إلى السيد الخوي في التشكيكات. ها؟ الثاني أنها لو تمت بالاستقراء في من رووا عنه فهي لا تتم في غير المسانيد. يعني خلنا نفترض أن الطائفة هي اللي وثقت رجال ابن أبي عمير، مو هو موثقهم. الطائفة استقرأت وجدت، أو الشيخ استقرأ وجد أنه ما رووا عن ضعيف. ما رووا عن ضعيف، هذا يثبت أنهم لا يرون إلا عن ثقة، ما أكثر المجاهيل كما هو واضح. فكيف يدعى وثاقة الواسطة في المراسيل؟ مجرد أننا لم نجد أنهم رووا عن ضعيف لا يعني أنهم لا يرون إلا عن ثقة. قد لا يرون عن ضعيف لكن يرون عن الثقة والمجهول والمهمل. أما أول الأمرين فقد اتضح الجواب عليه في الوقفة السابقة. إحنا من تحدثنا عن فقه العبارة يا إخوان ذكرنا بشكل واضح أن السيد رضوان الله تعالى عليه، ذكرنا بشكل واضح هناك أن الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه عندما نسب إلى الطائفتين المحقة ذلك ظاهر كلامه أن خبره حسي وأن الطائفة مسلمة بهذا الخبر، وأن الطائفة ما كانت لتسلم بهذا الخبر إلا بأن يكون ابن أبي عمير هو الذي صرح بذلك أو ظهر من حاله ذلك. هسه لم يصل التصريح لنا، هذا لا يعني أنه لم يصل إلى الطائفة ولم يصل إلى الشيخ. نحن أكثر تراث الطائفة اللي وصل للشيخ ما وصلنا. ثم لنفترض أنه ماكو تصريح، يمكن أن يكون من تلامذة ابن أبي عمير اللي عايشوه عرفوا أنه حيث تكون الرواية عن ضعيف أصلا ما مستعد يخرجها، لا يخرج إلا الروايات التي لا تكون إلا عن الثقات، فيكون ظاهر حاله وديدنه وطريقته في الرواية يوميا وهم عشر سنوات ورووا عنه هو هذا. وهذان الأسلوبان على سبيل مانعة الخلو لا مانعة الجمع لأنهما قد يجتمعان لأن يكون صرح وعلم من طريقته، لا يخرج عنهما عادة هكذا خبر. يا إخوان الآن إذا أردنا أن نخبر عن شخص أن طريقته وديدنة في الرواية أو في نقل المطالب أو في طريقة التدريس ذلك، كيف نعرف؟ إما هو يصرح أن طريقتي هذا أو إحنا عاشرناه مدة رأينا طريقته هذه فننقلها، وكلاهما حصي. وهكذا مسألة في حق أمثال هؤلاء المحدثين، بلحاظ مسألة مربوطة بالحديث عامة البلوى لهؤلاء لأن كل حياتهم كانت حديث وتحديث، مسألة لا يخرج معرفتها عن أحد هذين الأمرين. أما أنه يحتمل أن تكون الطائفة هي اللي استقرأت، أقول هذا بعيد. أولا ذكرنا سابقا أنه لا يحتمل أن الطائفة استقرأت كل هالروايات في زمن ما كانت فيه جوامع وكتب أربعة بهالطريقة. ثانيا لو فرضنا أن الطائفة استقرأت وأبو ابن أبي عمر ما قايل أنا لا أروي إلا عن ثقة، فرح يكون أمام الطائفة رواة ثقة ورواة مهملون ورواة مجهولو الحال ورواة مضعفون أيضا، ولو كانوا مضعفون أربعة خمسة في كل واحد مو كثيرين. ها هل يمكن للطائفة إذا استقرأت وشافت هالحالة أن تقول بأن ابن أبي عمير لا يقول عن ثقة؟ يقينا بنظر الطائفة هناك مهملون، هناك مضعفون ولو قليلين، هناك ثقات وأجلاء وهناك مجهولو الحال. أصلا لا يحتمل أن هذا الاستقراء يؤدي بنا إلى أنه لا يروي إلا عن ثقة إذا لم يكن هناك تصريح أو ظهور حال وطريق وطريقة متبعة عنده في عالم الرواية. فلا يبقى طريق لمعرفة مثل هذه الدعوة عقلاء متعارف إلا التصريح أو ظهور الحال، وكلاهما حسي، وما دام حسيا فالبناء على قبوله. ومن هنا فإن قوله في ذيل العبارة ولا طريق آخر لجزمه واضح أنه غير صحيح، يوجد طريق آخر هو ظهور الحال. ثم لا أدري كيف تسنى للسيد أن يقول بأنه إذا ما وصلنا تصريح يعني ماكو تصريح، ولطالما هو في أبحاث الأصولية والفقهية والرجالية، وهنا أيضا عدم الوجدان أعم من عدم الوجود. خب عدم وجدانك سيدنا والمتأخرين أنهم صرحوا ابن أبي عمير والجماعة بهذا أعم من عدم الوجود، قد يكونون صرحوا للمتقدمين ولكن وتسالم المتقدمون على هذا. أصلا كيف كان ليتسالم المتقدمون لولا أن الدعوة بمثابة من الوضوح لا مجال للمناقشة فيها من أحدهم، ومن هنا لم ينقل لنا عن أحد المتقدمين أنه ناقش في هذا. ولو سلمنا أن المراد أن الطائفة استقرأت فوجدت أن هؤلاء لا يرون إلا عن ثقة، فيقول للسيد الخوئي خب هذا غاية مطلوبنا سيدنا، إما هم مصرحين أو الطائفة استقرأت فوثقتهم على الرأس والعين، أو يا أخي الشيخ هو الذي استقرأ ووثقهم. إحنا شو نريد أكثر من هذا؟ يعني هذا أنهم فقاد مو يعني أنهم فقاد، لأنه إما ابن أبي عمير وثق رجالا قال أنا لا أروي إلا عن ثقة، أو أن الطائفة المعاصرة لابن أبي عمير استقرأت رجالا فوجدتهم ثقات فقالت هو لا يروي إلا عن ثقة، أو أن الشيخ هو الذي استقرأ فقال لا يروي إلا عن ثقة. قلنا هذا باطل، لكن لو كان هذا هو المراد فنقول هذا ما يضرنا، هذا يثبت القاعدة من طريق آخر وهو أن الشيخ استقرأ من روى عنه ابن أبي عمير في الروايات الواصلة والمنقولة فرأى أنه لا يروي إلا عن ثقة، يعني توثيق من الشيخ تشمله كل الحيثيات التي تحدثنا عنها عندما تحدثنا عن حجية توثيقات الشيخ والنجاشي رضوان الله تعالى عليهما، يعني توثيقات المتقدمين. فأيضا نصل إلى النتيجة، يبقى التسوية بين المسانيد والمراسيل أنه استقراء المسانيد لا يعني استقراء المراسيل، هذا صحيح لا يعني استقراء المراسيل، لكن قد يجزم من استقرأ المسانيد بأن هذه هي الطريقة التي يتبعها حتى في مراسيله لأن مراسيله كانت مسانيد فنسي الأسانيد. خب هذا الأمر الأول من الأمرين. الأمر الثاني من الأمرين الذي كان يتحدث عنه السيد رضوان الله تعالى عليه أنها لو تمت بالاستقراء في من غوى عنه فهي لا تتم في غير المسانيد كما هو واضح، فكيف يدعى وثاقة الواسطة في المراسيل أيضا؟ أصلا هذا بنفسه ألم يكن يعني تنبيه السيد الخوي أن المنشأ ليس هو هذا وأن المنشأ هو تصيحه؟ ألم يكن ينبغي؟ بالعكس القضية أقول هذا ما يعد إشكال، بالعكس هذا رح يصير قرينة على أن المسألة مو ناشئة من الاستقراء، ناشئة من أنهم هم صرحوا إما بمقال أو ظهور حال بأنهم لا يروون إلا عن ثقة عندما كانوا يسندون، وبعد أن نسوا الأسانيد كابن أبي عمير، لأن هو اللي نسي الأسانيد فقط لأنها ضاعت كتبه، صار ينقل حينئذ بنحو الإرسال. خب هذا الأمر الثاني أيضا يحتاج شوية الرد عليه إلى تفصيل أكثر، نأتي إن شاء الله إلى تتميم تفصيل الرد عليه في درس قادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.